الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة طه، وانتهيت معكم من الحديث حول قول الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقلت في نهاية الحديث بأن المشركين الحدوا في أسماء الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل بأسماء الله تبارك وتعالى، حيث إن بعض المشركين أمالوا بأسماء الله تبارك وتعالى عن مقصودها، فاشتقوا اسم العزة من اسم الله تبارك وتعالى العزيز، واشتقوا من لفظ الله اللات، فهذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك علماؤنا يقولون أيضا هناك من يلحد في صفات الله، كما ذكرت لكم بأنهم قالوا عن قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، هذا إلحاد أيضا في صفات الله تبارك وتعالى. وقالوا عن صفة اليد مثلا: القدرة، يد الله فوق أيديهم، يعني قدرته فوق أيديهم. وقالوا عن نزول الله تبارك وتعالى: عن نزول الرحمة، فهذا إلحاد وميل بصفات الله تبارك وتعالى عن مدلولاتها الحقيقية. ومذهب سلفنا الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في أسماء الله وصفاته بأن يثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، إنما تحت القاعدة التي استنبطت من قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر بذلك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى. خذ هذه القاعدة على طول. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسماء، بصفات، وسمى نفسه بأسماء، فينبغي أن نكون واقفين عندما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصف به جل وعلا نفسه، ولا نقول ده اليد مقصود بها كذا والوجه مقصود بكذا والرجل مقصود بها كذا، لا، نثبت الصفة ولكن نقول هذه الصفة تليق بالله جل وعلا. وفي الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى إخوة الأحبة، يعني لا ينبغي أن نقف فقط عند إحصائها وعند ذكر الله تبارك وتعالى بها، فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها يعني من علمها ومن ذكرها ومن تدبرها ومن عمل بها. فمثلا لما الرزاق، اسم الله الرزاق، فأنت تعلم أن الله هو الرزاق، لو اعتقدت أن رزقك بيد فلان، ولو واحد فتح جنبك محل من نفس النشاط بتاعك ولقيت نفسك متضجر ولقيت نفسك حزين وهياخد رزقك، يبقى فين الإيمان باسم الله الرزاق؟ فين هنا الإيمان باسم الله الرزاق؟ يبقى معنى رزاق يبقى هو الذي يرزق، هو الذي يملك رزقه، ومسألة الرزق دي كفلها لك قبل أن توجد في الوجود، يعني قبل أن يخلق الخلق ب500 سنة، وقبل أن تخرج من بطن أمك، يعني وأنت في بطن أمك بعد 120 يوم من لقاء أبيك وأمك، وخصبت البويضة مع النطفة، نطفة أبيك، وصرت شيئا في بطن أمك بعد 120 يوم من هذا اللقاء المبارك، أرسل الله الملك فكتب 4 كلمات: كتب أجلك، وكتب رزقك، وكتب عملك، وشقيا أم سعيدا. المسألة حسمت، وذكرت لكم من قبل أن الله تبارك وتعالى حينما قال:
وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلت لكم من قبل إن الأعرابي لما سمع هذا القسم بكى، لأن ربنا بيخبر وفي السماء رزقكم وما توعدون، مسألة منتهية. من الذي يخبر؟ رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك علم الرب جل وعلا أن طائفة من عبادي سيكذبونه، فأقسم لهم على هذه القضية. يعني لا يحتاج أن يقسم الخالق للمخلوق، فقال فورب السماء والأرض، يقسم بنفسه جل وعلا إنه لحق. إيه هو الحق؟ إن في السماء رزقكم، يعني إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما سمع الأعرابي هذا القسم قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه حتى حلف. فإن القضية مسلمة، مسألة الرزق، فالإيمان بسم الله الرزاق، الإيمان بسم الله القدير، الإيمان بسم الله الشكور، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار. هذه الأسماء التي سمى الله تبارك بها نفسه، حينما ندعوه بها يبقى قلبك حاضر، وانت بتدعو كده يا غفار اغفر لي، فتعلم كده أن رحمته واسعة، وأنه يصبر عليك ويعطيك فرصا بعد فرص، لعلك تفيق، لعلك ترجع، لعلك تؤوب إليه. فإذا وانت بتدعو كده يا غفار، تعلم أنه ستر، أصل المغفرة الستر، أنه سترك حال معصيتك، فادعوه ألا يفضحك بين يديه في الآخرة. فإذا إخوتي الأحبة، التعامل مع أسماء الله الحسنى نتعامل معها على أنها أسماء حقيقية لله تبارك، سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، والتعامل مع الصفات بأنها صفات للرب جل وعلا، صفات حقيقية وصف الله بها نفسه جل وعلا، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقولش بقى لا ده المقصود بالوجه كذا، المقصود باليد كذا، المقصود بالنزول كذا، لا، نؤمن بها على هيئته، وما ننكرش حاجة منها. فنقولش لا، ما نوصفش ربنا بالغضب، ده الغضب ده مش معناه الغضب اللي في دماغك. نقول له يا سيدي أنا ما قلت لكش إن الغضب هو الغضب اللي في دماغك، أنا قلت لك ربنا يغضب، وربنا قال كده في كتاب. احنا بنقرأ في الفتح نقول ايه؟ غير المغضوب عليهم. ونقرأ قول الله تبارك وتعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اذا في غضب، والمقت هو يعني اشد الغضب، لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. ويكره ربنا زي ما بيحب سبحانه وتعالى، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ويحب ربنا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. إذا دي صفات، ما تقوليش بقى لا ده المعنى الحب يعني إرادة الثواب، ومعنى الغضب يعني إرادة العذاب. ليه أنا مش عارف ليه بتتعب نفسك التعب ده كله؟ طب ليه هو حب يقولك؟ لأنه تخيل أن الحب بقى يعني ميول قلب وانفعالات في القلب وإلى آخره، الغضب معناه يعني انفعالة في القلب ويتبعها ثورة من الغاضب. ده في حق المخلوق، لكن في حق الخالق غضب يليق به، وحب يليق به، وكره يليق به جل وعلا. فما تتخيلش إيه كنه الغضب ولا كنه الكراهية، إنما تؤمن بالصفة وتثبته. وقلت أيضا في آخر اللقاء أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء، منها ما ذكرها في الكتاب، ومنها ما ذكرها ما علمها لأنبياء، ومنها أسماء اختص الله بعلمها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا، حاجة من خصوصيات الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقل لنا السياق بعدما تكلم عن القرآن وأن القرآن ما أنزله الله لتشقى به البشرية ولا ليشقى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين هذا القرآن نزل من عند من، بدأ في سرد قصة موسى وخطاب عجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أتاك حديث موسى. أيضا مسألة الاستفهام، أنت تستفهم عن شيء غابت حقيقته عنك، تقول مثلا أين، أسألك أنا أين كنت بالأمس لم أرك، حاجة غابت عنك، أقول هل ذهبت اليوم إلى المدرسة، هل ذهبت اليوم إلى الجامعة، دي حاجة خفية عني. لكن لما يسأل الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى إجابة؟ إذن فالسؤال تجده في القرآن من الرب جل وعلا، سواء للنبي أو للخلق، يكون له غرض، إما تقرير أو نفي أو تشويق. فهنا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أتاك حديث موسى، ولن يريد الإجابة أن تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول نعم يا رب أتاني حديث موسى أنت قصصته عليه في موضع غير هذا الموضع. إذن تقريري، السؤال هنا تقريري وتشويقي، يعني بدل ما أقول له على طول كده لقد أرسلنا موسى إلى فرعون وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لا، يبدأ إيه يشوقه، وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، هل أتاك حديث البروج، إذن هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فإذا دائما السؤال يأتي مشوق، حتى العلماء في التربية يقول لك لما تخلي المعلم يعني التلميذ يأتيك هو بالإجابة لتثبيت المعلومة في ذهنه أفضل من أنك تعطله المعلومة. يعني لما تقول له ربنا يا أولاد هو اللي خلقنا، دي هياخدها معلومة، لكن لما تقول يا أولاد مين اللي خلقنا، يروح قاعد يرفع العيل إيده، أنا أستاذ، أنا أستاذ، مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. يبقى دي تثبت في ذهنه وما تخرجش أبدا. يبقى أنت ألقيت عليه سؤالا ليجيبك هو، فمعنى ذلك أن الإجابة عنده سكنت في قلب. وهل أتاك حديث موسى؟ وقصة موسى في القرآن يعني نشرت في أكثر من موضع، بل إن قصص بني إسرائيل هو أكثر القصص في القرآن، وأنبياء بني إسرائيل هم أكثر الأنبياء. ولعل قائل يقول يعني هم يحتجون بذلك إن ربنا فضلنا وبعث لنا رسل كثر، نقول لا، إن كثرة الأطباء على المريض يدل على أن الداء عضال. لما تجيب مريض كده اشتكى من جنبه وراح لدكتور واحد كتب شوية رواتينكس على مش عارف شوية ايه كده، وراح مسكنين له على شوية فوار، قال لك لا ده شوية مش عارف املاح في الكلى وراء. طب بعديه قالوا المغص تاني، ودنا قال لك يا عم ما ينفعش الاطباء بتوع بورسعيد، ودوه على المنصورة، ودوه على المنصورة ما نفعتش معاه العملية، قال لك ودوه على القاهرة ما نفعتش القاهرة، قال لك لا ودوه على ألمانيا، طب هناك متقدم. ده معناه ان الداء ايه؟ عضال، المرض مستعصي. يبقى ما نفعهمش نبي واحد، لم يهتدوا بنبي واحد، طبيب واحد ما كفهمش، فبعثنا لهم نبي تاني ما كفهمش، ثالث رابع خامس سادس. هذا يدل على ان العصيان فيهم متأصلا، يدل على ان العصيان فيهم متأصل، وأن داءهم شديد، وأن فسوقهم قوي عن منهج رب العالمين جل وعلا. لكن أمة يأتيها نبي واحد وتؤمن به، مع ذلك معنى ذلك أن هذه الأمة قلبها نقي، جاءت عليه بس شوية غبار، فجاء هذا النبي وجل هذا الغبار فعاد القلب إلى أصله. ولذلك نقول في إنسان ساعات كده قلبه طيب. الأبي أفل شارع وماسك سنب ومش عارف إيه والكلام، لكن في قلبه طيبة. لو مسكته كده وقعدت معه شوية تذكره بالله وبالموت، ممكن تلقى حياته انقلبت. وفي إنسان آخر قلبه خبيث، الواحد الفلاني يعظه، أبوه يكلمه، أمه تكلمه، خاله يكلمه، عمه يكلمه، خالته يكلمه، يا ابني ربنا يهديك، قلب شديد العصيان. فنقول كثرة وجود الأنبياء في بني إسرائيل فيه دليل على شدة عصيانهم، وحسبك من عصيانهم أنهم قتلوا أنبياءهم، مش بعد كده عصيان تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. شر الناس اللي يقتل نبيا أو نبي يقتله. الأنبياء دول مسألة القتل عندهم يعني هم معصومون أصلا حتى من الصغائر إلا من رحم ربه. فلما يسلط الله تبارك وتعالى نبيا أو رسولا على رجل لقتله، معناه أن هذا الرجل من شرار الخلق، يبقى شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فبنو إسرائيل قتلوا أنبياء كما قال ربنا تبارك، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وبكفرهم أعوذ بالله الرجيم وقتلهم الأنبياء بغير حق. طب وهو أصلا يقتل نبي بحق؟ إنما ده كمان بيقول لك إيه، يعني عاوز يبين لك مدى قسوة القلب. يعني حتى ما قتلوا أنبياءهم قتلهم بغير حق، هو النبي أصلا لا يقتل بحق، مفيش حق لقتل نبي. شوف مدى المبالغة في القرآن. فده بيان لمدى ما وصلت إليه القلوب من القسوة والشقاوة والتعاسة. إذن كثرة الأنبياء في بني إسرائيل وكثرة قصص بني إسرائيل في القرآن دليل على أن القوم عصيانهم كان شديدا، فاحتاجوا لأكثر من نبي. وقصة موسى بالذات لها لقطات كثيرة في كتاب الله. طبعا لما يقول ربنا هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، متى تمت هذه الوقعة؟ تمت هذه الوقعة بعد زواج موسى. لازم كده يعني تسلسل الأحداث عندك في ذهنك. موسى بعد ما بلغ أشده واستوى وقتل القبطي وخاف من حكاية قتل القبط، وجاءه الرجل وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، بدأ يهرب من مصر، هرب إلى ما إلى أرض مدين. وحصلت الحكاية أنه قابل بنتي شعيب وسقى لهما وذهب إلى الرجل الصالح وقال له إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين تخدمني، فإن أتممت 10 فمن عندك. ووافق موسى على 10. قال ربنا تبارك وتعالى بعدها فلما قضى موسى الأجل، المهر بتاعه وفاه وقضى الأجل بينه وبين صهره، آنس من جانب الطور نارا، أخذ مراته عشان يرجع تاني إلى مصر لأن قومه هناك، فآنس من جانب الطور نارا. إذن موضع المسرح الأحداث هنا هو أرض سيناء، الطور، الوادي المقدس طور، رحلة العودة من مدين، من أرض مدين إلى مصر. وكان الفصل شتاء، وذكر المؤرخون أن امرأته كانت نفساء وضل الطريق، فلما ضل الطريق آنس نارا يعني أبصر نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. هنا فقط طهق القبس في النمل، قال سآتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون. في القصص قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وشوف تفسير الآيات بقى يعني هنا حتة قبس فقط عايز يفسر لك القبس ايه هو الشهاب يعني شيء من اجيب لكم حتة من النار او اجيب لكم شعلة من النار يبقى لها فائدتان نقدر نستضيء بها واحنا ماشيين ونقدر نتدفى بها لان فترة ايه لان وضحها تاني في موضع اخر لعلكم تصطلون طب عاوزين ايه تاني من عند النار نشوف النار دي مين اللي مولعها هنلقى في حد حوالين النار مش معقول النار ولع لوحدها لما نلقى حد عند النار هنسأله يا عم الطريق فين لمصر او اجد على النار ايه هدى او اجد على النار هدى يبقى ذكر فوائد في كذا موضع في طه لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى في النمل بين لا ده يجيب شهاب قبس لعلكم تصطلون تدفوا يعني اصطلاء يعني التدفئة والعلماء هنا يستنبطون استنباطا على الرجل أن يتكفل بحقوق زوجه حتى في حقها في التدفئة سيباش كده هو في شقة برد والشبابيك مفتحه ومكسر الإزاز وهو قاعد في القهوة في الدفة طول الليل ويجي يدوب بعد ما يخلص الجوكر يروح داخل تحت البطانية وسايب ولادهم أرعدين من البرد في البيت لا أنت حق عليك أن توجد لأهل بيتك الدفء من ضمن الحقوق عليك لعلكم تصطلون والجزئية الأخرى أو أجد على النار هدى هدى يعني أن أجد دليلا يهديني إلى الطريق فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى دي الآية بتاعت الصورة اللي احنا ماسكينها الوقت بنتكلم فيها صورة طه في النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين في القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين طيب العلماء وقفوا قالوا طيب آية طه متفقة أو قريبة من آية القصص بس يمكن القصص فيها زيادة علم شوية أنها بينت لك الموضع نودي من شاطئ الوادي الأيمن وإحنا قلنا لما تكلمنا وقربناه نجية واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن قلنا إن العلماء قالوا الوادي ملهوش يمين ويسار إنما بيعتبر اليمين ويسار بيعتبر إيه الشخص فأنا الآن أنظر إليكم يميني هذا المكان انت بالنسبه لك انت لا يعتبر ايه شمال يسارك فالوادي على حسب ما جاء موسى الى المكان فالوادي يمين وشمال على حسب المتكلم وهو موسى اللي بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى لكن في قول الله تبارك وتعالى فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها من في النار أولا موسى لما جاء وجد شجرة خضراء فيها نور مش نار وفيها بهاء وصفاء فهنا ابن عباس رضي الله عنه قال من في النار هو الله تبارك وتعالى لأن نوره كان في الشجرة العلماء كثير منهم استنكر هذا الكلام وقالوا لو كان الأمر كذلك يبقى حد الله يعني تحدد والله سبحانه لا حدود له جل وعلا وإنما لجأوا هنا إلى التأويل بأن سلطانه في النار وأن قدرته في النار ومذهب السلف كما قلت لكم بأن لا يلجأ إلى التأويل إلا بمسوغ من كتاب أو سنة فيبقى النص على ظاهره نؤمن به على ظاهره وأرجح الأقوال في المسألة من في النار الملائكة أو من في مكان النار، بورك من في مكان النار على تقدير شيء محذوف. ومسألة الحذف في لغة العرب كثيرة، يعني بورك من في مكان النار، وقال العلماء هم الملائكة ومن حوله هو موسى من ضمن من حوله. وسبحان الله، نزه ربنا تبارك وتعالى نفسه. نأتي إلى الجزئية الثانية التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، نودي. إذن في نداء حدث، وفي كلام حدث، كلام الذي حدث ممن؟ من الله تبارك وتعالى، بدليل أنه قال إني أنا الله. يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى لا تخف، في ثلاث مواضع. فقالوا الكلام اتخلق في الشجرة، والشجرة هي اللي كلمت مين؟ موسى. رد عليهم أهل العلم من السلف الصالح، طبعا ده الكلام ده ينسب للمعتزلة لأن بينكروا أصلا كلام الله سبحانه وتعالى، يقول لك الكلام مخلوق. فردوا عليهم قالوا لهم كيف الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، شجرة تقول أنا الله، وشجرة تقول لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الشجرة تقول الكلام ده وهي مخلوقة، يبقى خلاص بقى نعبد الشجرة، يبقى أمر موسى بعبادة الشجرة. إذن فالصوت الذي سمعه موسى والكلام الذي سمعه هو كلام من؟ كلام الله رب العالمين. وكلم الله موسى تكليما. وهناك نقطة أصلا ذكرتها لكم يعني أعيدها حتى تثبت المعلومة عندك. احنا قلنا لما بيكون في ناس لهم أهواء، الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه من إيه؟ من التحريف. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فجاء بعض الناس حاولوا إن هم يلعبوا بمعاني القرآن، مش قادرين يحرفوا شيء في القرآن كما فعل أهل الكتابين من قبلنا، حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل. أهل الضلالة من هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتبع سنن الذين من قبله. طب هم عاوزين يحرفوا القرآن أو يحرفوا معاني في القرآن أو يحرفوا شيء من القرآن ليتفق مع ما يعتقدونه، هو حط مذهب معين اعتقده ويريد أن يؤيده من القرآن، فماذا يقول؟ فلما قالت لمسألة وكلم الله موسى تكليما، وإحنا قلنا كلمة تكليما دي مصدر مؤكد لفعله بنسميه إيه؟ مفعول مطلق. نقول أعاد حبيب عليكم الصلاة والبركات، الله يسلمك، اجلس طيب اجلس بارك الله فيك. فنقول ضرب زيد عمرا ضربا، هنا تفهم الكلام ده بان ان ما فيش معنى تاني للضرب غير الضرب المعروف لان اكد الفعل، بخلاف لو قال ضرب زيد عمرا ممكن يكون ضربه بالكلام او ضربه مثلا، مش ربنا بيقول تلك الامثال نضربها للناس، ممكن. فالمصدر المؤكد بيأكد ان الفعل ملوش احتمال تاني، زي ما قال ربنا تبارك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ملوش معنى تنزل التنزيل من عند الله تبارك وتعالى، يبقى ما ينفعش يكون من عند محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فده مصدر مؤكد لفعله نسميه مفعول مطلق. فلما جاء المعتزلة لينكروا مسألة الكلام، وطبعا المسألة دي خدت عمر في زمن العباسيين، كلام مخلوق ولا غير مخلوق، وجلد بسببها الإمام أحمد وسجن الإمام أحمد، وأهل السنة والجماعة اتدمروا فترة العباسيين، بعد فترة ثلاثة من الولاة يضربوا في أهل السنة على مسألة إيه؟ الكلام مخلوق ولا غير مخلوق، عشان عاوزين ينفوا عن الله الكلام، يقول لك لو قلنا ما الله يتكلم يبقى شبهناه. شوف العقل المريض. فهم أرادوا أن يحرف هذه الآية، فجاءوا لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وقالوا يا أبا عمرو نبني لك بيتا من ذهب إن جعلت القراءة وكلم الله موسى تكليما. انتبه، وكلم الأصل عندنا إيه؟ وكلم الله، لفظ الجلالة إيه؟ فاعل، موسى إيه؟ مفعول به. هو قال له أنت خليها لنا وكلم الله موسى تكليما، عشان يستند إليه مين اللي اتكلم؟ ظهرت عليه الضمة؟ ما ظهرتش. رأيت موسى، موسى هنا إيه؟ مفعول به، ظهرت الفتحة؟ ما ظهرتش. سلمت على موسى، موسى هنا إيه؟ مجرور بإيه؟ على، وما ظهرتش الكسرة. فالاسم المقصور ما تظهرش عليه علامات الإعراب. فلو قال كلم الله موسى تمشي، ويبقى موسى هنا إيه؟ فاعل، يبقى هو اللي اتكلم. فراح أبو عمرو عليه رحمة الله تبارك، أناس ما باعوا دينهم أبدا من أجل الدنيا، إنما اشتروا الآخرة. قال أبو عمرو عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طب هب أني قرأت بهذه القراءة وكلم الله موسى تكليما، طب هنعمل إيه القول الله تبارك وتعالى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي هنعمل لها إيه بقى؟ دي ما ينفعش فيها نقول وكلمه ربه، ما تنفعش، لأن الضمير ضمير المفعول لما يقترن بالفعل يكون الفاعل متأخرا وجوبا عند النحاة، وهذه مسألة اتفق عليها البصريون والكوفيون في النحو، ما فيهاش اختلاف. تقول زيد ضربه عمرو، فضربه هنا الضمير اتعلق بإيه؟ ضمير مفعول اتعلق بالفعل، اتصل بالفعل، يبقى يأتي الفعل متأخر. فطيب هنا وكلمه ربه، نجيبها ازاي دي؟ ما تنفعش، لأن الضمير هنا يعود على موسى، وهنا الضمير في محل نصب مفعول به، وربه ايه؟ فاعل، ما تنفعش. فانظر لأي حد يريدون أن يحرفوا كلام الله تبارك وتعالى، يحرفوا معاني الله معاني كلام الله جل وعلا، معاني كلام الله عز وجل. فهنا الحديث والكلام كل الذي استمعتم إليه هو كلام الرب جل وعلا لموسى، وسمعه موسى، وقرب الله تبارك وتعالى موسى إلى أن سمع صريف الأقلام كما ذكرت الروايات. وكلم الله موسى تكليما، وهو كليم الله، كان يكلم ربنا بغير واسطة، وأحيانا يرسل عليه الناموس وهو جبريل ببعض آيات التوراة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، انتظروا هنا أقيموا هنا، لما شوف حكاية النار دي إيه؟ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، طوى بدل اسمه اسم الوادي، وأنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. بداية الأشياء التي علمها الله تبارك وتعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طب العلماء وقفوا طويلا أمام ما اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لماذا اخلع عليه؟ بعض العلماء قالوا كانت من جلد حمار، وبعض العلماء يقول أن جلد الحمار غير مذكى فيعتبر من النجاسات، وبعض العلماء قالوا كان بهما نجاسة ولم يعلم موسى ما بهما، فأراد أن يدخل على موسى في هذا المكان المقدس المطهر وهو حافي القدمين حتى تمس قدماه أرضا مقدسة. وبعض العلماء يقولون إنما أمر بذلك للتواضع لله تبارك وتعالى. وفي مسألة طب الصلاة في النعلين تجوز، نقول الصلاة في النعلين تجوز ولا شيء فيها، يعني لو كنت كده في شارع وقفت انت في شارع وكان فيه ما فيش حاجة مفروشة وحبيت تصلي بالحذاء بتاعك والحذاء بتاعك نظيف من تحته فتصلي، لا شيء عليك ولا أحد ينكر ذلك عليك. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. لا بد أن ننصف دائما لما يقوله ربنا تبارك وتعالى بأدب. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومدح ربنا تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وذم الذين يشوشون. وحتى من نهج الذين كفروا قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن فلا بد من حسن الاستماع لوحي الله تبارك وتعالى. أن تسمع القرآن تنصت إليه. لو أنصت في أدب ربما فتح الله تبارك وتعالى في قلبك بابا للمعرفة لما يطلع عليك. أحيانا أنت بتقرأ يمكن القرآن يمكن كل شهر مرة أو كل شهر مرتين. ومنا من يحفظ كتاب الله نسأل الله أن يثبته في قلوبنا ونجعلنا من العاملين به. ممكن تمر عليك آية يمكن قرأتها قبل كده 100 مرة 100 فعلا تمر علي الله الآية دي معناها إيه؟ ده الآية دي غريبة أو تركيبتها غريبة أمان إزاي ما مرتش علي؟ هذا الكلام علينا نحن فقط؟ لا والله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصدمة شديدة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، حتى إن عمر سل سيفه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ومن قال أنه مات قطعت رأسه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران فترة 40 يوم اللي راح يقابل فيها ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فجاء الصديق، شوف عشان تعرف إن ربنا بيختار للمواقف رجال معينين، رجال المعينين مش أي واحد ينفع في الموقف ده. يعني شوف عمر شدته وواوق الفاروق ما ينفعش الموقف ده. في هذا الموقف الأثبت فيه هو أبو بكر رضي الله عنه. فجاء سمع عمر واقف كده هايج رضي الله عنه قاعد يقول الكلام ده، قال على رسلك يا ابن الخطاب اجلس اجلس. فدخل أول تأكد من موت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وحمد الله وتشهد وأثنى على الله بما هو أهله وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ قال عمر أهذه في كتاب الله؟ قالوا له نعم. قال كأني أسمعها أول مرة. إذا ممكن تمر عليك آيات وكأنك لم تسمعها من قبل. ساعة تجلي مع الله وساعة صدق مع الله يفتح الله عليك البصيرة فتدرك آية. تذهب إلى كتب التفسير، ماذا قال فيها ربنا، ماذا قال فيها العلماء، ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد علما على قدر صدقك مع الله عز وجل. إذا نودي وأمر بالاستماع فاستمع لما يوحى. أول شيء إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أول شيء يخاطب به المكلف توحيد الله عز وجل. وهل خلق الله الخلق وخلق السماوات والأرض إلا من أجل توحيده جل وعلا؟ قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء إلا ليوحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل معاذا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن فعلوا ذلك إن وحدوه. وصلى مميتنا على التوحيد. إذن أول شيء ستطالب به أيها العبد هو تحقيقك للا إله إلا الله، كلمة من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، من أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها سلت السيوف، ومن أجلها أريقت الدماء، من أجل لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالتوحيد التوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه كلمة التوحيد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني لا تعبد غيره. وهنا توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية تختلف عن توحيد الربوبية، وده كلام بنكرره كثيرا حتى يستقر في القلوب. توحيد الربوبية يا أخوانا يعني الكفر اتفقوا فيه، اتفقوا مع المسلمين فيه. مسألة عندهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أما سألت لا رب إلا الله هم عارفينه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى تؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. جميل بيقول كده، بيخبر بذلك الله سبحانه وتعالى. هم ما عندهمش خلاف في مسألة ايه الربوبية، من اللي بيخلق، من اللي بيرزق، من الرب جل وعلا. انما انا اعبد الله، يعني اتوجه لله بالعبادة، اصلي لله فقط، ادعو الله فقط، اقدم الذبيحة لله فقط، النذر بتاعي لله فقط، ده اسم توحيد ايه؟ توحيد الالوهية. يبقى تحقيق توحيد الالوهية من العبد الى الرب. أما توحيد الربوبية فهي أعمال الرب إلى العبد، دي مشترك فيها الكفار يؤمنون بها. قل من رب السماء قل من رب السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يبقى إذا مسألة من اللي بيعمل كذا ومن بيعمل كذا، من الله، ما فيش عندهم خلاف في المسألة دي. إنما مسألة إن إحنا ندعو الله ما ندعوش هبل، ما ندعوش اللات، دي اللي اختلفوا فيها مع النبي. أجعل الآلهة، وهم قالوا أجعل الأرباب ربا واحدة، وأم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يبقى الخلاف عن المسألة الخلافية بين الرسل وبين المشركين في توحيد إيه؟ توحيد الألوهية مش توحيد الربوبية. فالخلق جميعا مقرين بأن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي يرزقهم هو الله، الذي يطعمهم هو الله، الذي يميتهم هو الله، الذي كل هذه الأمور هو الله عز وجل. إنما المسألة نتوكل على من، نسأل من، نستعيذ بمن، هذه المسألة، هذا التوحيد. يبقى كثير من الذين ينتمون إلى الإسلام رصبوا في هذا الامتحان. ده مش كلام أنا، ده كلام رب العالمين. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ده كلام رب العالمين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إزاي مؤمن بالله ومشرك؟ فما بقى أنت؟ يبقى مؤمن بالله على أنه رزاق، وأنه يحيي ويميت، وبعدين يشرك بإيه؟ يطلب من غيره، يدعو غيره. ولو جيت تقول له انت يا عم بتدعو غيرك ليه؟ يقول لك: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لدول الوسطة بتاعتنا عند الله، الشفعاء بتوعنا عند الله. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فاذا قضية التوحيد الالوهية دي اهم قضية، لو اخلصت فيها وحققتها ومت عليها ايا كان الذنب منك، ايا كان الذنب منك، لن تخلد في نار جهنم ما دام لم تستحل الذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك اللي قتل 100 نفس كان موحدا، لما أقبل على الله قبله أم لم يقبله؟ قبله. مائز لما زنى وهو محصن كان موحدا، لما أقيم عليه الحد قبله الله أم لم يقبله؟ قبله الله. الغامدية لما زنت كانت موحدة، لما أقيم عليها الحد ورجمت وبعض الدماء تناثرت على ثوب خالد فسبها، أو ثوب عمر رضي الله عنه وسبها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أتسبها؟ ألم ترى أنها جادت بنفسها لله رب العالمين؟ لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. إذن مسألة التوحيد، توحيد أيما كده ردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو مت على وإذا كان من كان آخر كلامي من الدنيا هو لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر يدخل الجنة بكلمة التوحيد. واحنا بنقول بقى هنا خلي بالك ما تاخدش الاحاديث ده ايوه هيص بقى انا قلت لا اله الا الله اطلع اسرق واشتغل من القاط اخد بالك واشتغل ثاني. لا، القضيه بنقول ايه؟ ان هو اصلا موحد. لو وقع في هذه الكبائر نقول له لا تقنط من رحمه الله. من قنطوش من رحمه الله نقول له في عندك فرصه، كلمه التوحيد موجوده في قلبك لسه، ارجع الى ربك، توب، استغفر. لكن لو قنطنا من رحمة الله كما قال ربنا: والذين كفروا بآيات الله أولئك يئسوا من رحمتي. فاحنا مش عايزين نأيسهم من رحمة الله، احنا عاوزين نخلي فيه رجاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا احنا بنقول له وإن زنى وإن سرق، بنقول له احنا باب الرجاء أمامك مفتوح ومحدش يغلق باب الرحمة أمامك. لو وقعت في هذه الذنوب وإنت إيه مقر بأنها ذنوب مش مستحلها، تقول الزنا مفهوش حاجة. طب لو قال الزنا مفهوش حاجة والخمر مفهوش حاجة وما بعملهاش يكفر، بتنفعوش لا إله إلا الله هنا بقى. خلي بالك الفرق بين الاثنين، لأن ده فيه تكذيب لله، لكن ده مقر بلا إله إلا الله ومقر إن ده ذنب. حتى لو قلت له: يا فلان انت كده مش كفايه بقى شرب خمره ومش كفايه كذا ومش كفايه كذا، يقول لك: يا شيخ ادعينا بالله عليك، ادعينا نفسنا كده نرجع كده لله ونصلي ونسيب الحاجات البلاوي اللي احنا بنعملها دي. اذا هو مقر بايه؟ بذنوبه، مقر ان هذا عصيان. لكن واحد ثاني يقول لك: يا عم مين اللي قال الكلام ده؟ انا حر. زي ما جايبين كان مره في برنامج تقول: انا جسمي انا حره فيه، افعل فيه ما اشاء، محدش ليه دخل فيه، اقتله، اعمل مش عارف ايه، اصادق، يبقى لي صديق، يبقى لي. يقول: لا لا، ده انت ما تقربيش من جسمك وانت ما تقربش من جسمك الا بامر من الله. ولذلك اللي يقتل نفسه من شاهق يرمي نفسه من الدور الخامس ولا السادس، يفضل في نار جهنم، ربنا عامل له عماره على 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 قد الدور اللي هو وقع منه، يفضل يرمي منه نفسه. شوف بقى الموت ويرجعه تاني وروح واقع تاني، واللي ضرب نفسه بحديده يعني بمطوه، اخد بالك، المطوه بتاعته معاه في نار جهنم ويقدر يضرب بها نفسه، بعد ما يموت يروح حي ربنا تاني يروح، وهكذا. فاذا ما فيش حاجه اسمها ان جسمي انا حر فيه اعمل فيه ما اشاء، لا. يبقى اللي بيعتدي على بدنه سواء بالبانجو سواء بالحشيش سواء بالخمرة بالكلام ده بالسجاير، ده متجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. لو قال بذنوب ربنا يتوب علينا وربنا خلصنا من البلاء ده ماشي، لكن يقولك ما فيهاش حاجة أنا حر أعمل ما أشاء، ده كأنه بيستحل المعصية. إذن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول شيء أوحى به ربنا تبارك وتعالى إلى موسى وهذه هي التي اشترك فيها الأنبياء جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دي هي معنى إيه؟ لا إله إلا الله، ده التوحيد، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي إيه؟ لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن أول ما أوحى الله تبارك لموسى قال له يا موسى، وأنا اخترتك، اخترتك زي تفسرها لنا، اخترتك دي بقوله يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ، شوف وبكلامي، كلام مين؟ كلام الرب جل وعلا. يجينا المخبفين، هؤلاء المخبفون يقول لك لا ده مش كلام الرب، ده الشجرة اللي اتكلمت، ربنا ما اتكلمش. وهنا ربنا يقول له إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهنا يقول وأنا اخترتك اصطفاء. هنيجي الآية في آية ثانية يقول ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، إعداد خاص لأصفيائي ولرسله. الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان الله. فبالصلاة ده مش من ضمن العبادة؟ طب كلمة عبودني دي مش تشمل الصلاة والصيام وتشمل الحاجات دي كلها؟ قال لك هنا العلماء دي في حاجة اسمها عطف خاص على عام. العام ده يشمل الصلاة أصلا، لما يجي يعطف الخاص تاني على العام يبقى الخاص ده لميزة معينة ولأهمية معينة. الصلاة، الصلاة دي لا اعتبار لدين إلا بالصلاة. في أي شريعة كان في صلاة أيا كان هيئتها، إنما كان في صلاة أيا كانت الهيئة طريقتها. إنما حتى النبي قبل أن تشرع له الصلاة بالصورة اللي احنا بنصليها دي كان يصلي ركعتين، ما نعرفش كان بيصليهم ازاي. يزلوا جبريل وعلموا يصلي ركعتين في أول النهار وفي آخر النهار قبل إيه؟ قبل مسألة الإسراء، لأن الصلاة لم تفرض إلا في سنة إيه؟ في الإسراء في المعراج، وفرضت عليه في السماء العلى. فالشاهد صلاة، تضيع الصلاة دمار للدين. العهد الذي بنينا بينهم الصلاة من تركها فقد كفر، تارك الصلاة ملعون وجاره رضي به، ولولا أني حكم عدل قلت أن الذي يأخذ من صلبه ملعون. إذن مسألة الصلاة يا أخوانا ما فيهاش فصال. وبعدين ربنا جعل لك فيها الرخصة، مش قادر تصلي وانت تعبان اقعد، مش قادر المية الباردة بتتعبك اتيمم دف المية، مش قادر اتيمم، مش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت متكئ، صلي وانت نايم، ما لهاش عذر ابدا الصلاة. وانت مسافر العملية شق عليك ربنا يسرها وخفف عليك، خلها الرباعية تبقى ايه ركعتين قصر وتجمع. اذا واقم الصلاة لذكري، لذكري. العلماء قالوا هل معنى الذكر هنا لتذكرني فيها وتعظمني فيها؟ نقول نعم، هذا احتمال لهذا المصدر. أم لذكري يعني حين تذكرني فصلي، لو أنت نسيت كده عن الصلاة وذكرتني أم صلي، نقول أيضا هذه جائزة، هذا المعنى جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها أو فليصلي حين يذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذا لو نمت أنت وغفلت عن صلاة، أو أنت قاعد كده بتحكي مع الولاد في موضوع ما سمعتش الأذان، وأنا قال الله بصيت في الساعة الله ده العصر الدم، يبقى على طول تفزع للصلاة. وده من رحمة الله تبارك وتعالى أن رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. يبقى نسيت الصلاة تصليها، نمت عن الصلاة تصليها، أقم الصلاة لذكر. ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحد القادم تقريبا هيكون في عيد إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله تقبل منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. هو الأحد الذي بعده نكمل إن شاء الله سورة طه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده المحسنين الذين يخشون ربهم بالغيب. وصلى الله على محمد وعلى